أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله الذي علم بالقلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المفرد العلم وعلى آله وصحابته أئمة الهدى ومصابيح الظلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مع حلقة جديدة من برنامج أهل الذكر، نجيب على فتاوى المستمعين واستفسارات وأسئلة المشاهدين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نبدأ بالسؤال الأول، وهو سائل يسأل: ما هو ترتيب هذه الأعمال من ناحية الأفضلية لقيام الليل إذا ضاق بنا الوقت لظروف؟ هذه الأعمال: قراءة القرآن، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والذكر والدعاء. معلوم أن الواجبات أكثر من الأوقات، أو الأعمال عموما، الواجبات والمستحبات هي بالفعل أكثر من الوقت. فلو أن الإنسان أراد أن يأتي بكل الفرائض، الفرائض لا بد أن يأتي بها، ثم أراد أن يضيف إليها كل المستحبات، ربما لا يجد فسحة في الوقت ولا مجالا فيه، لا سيما إذا كان في زمان تقل فيه البركة ويتقاصر فيه الوقت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة أي الأسبوع، والجمعة كاليوم واليوم كإشعال السعفة يعني الإحراق السعفة ونحو ذلك، وهذا يكون ربما في وقت يسير. فهذا كله يشير إلى أنه مع قرب قيام الساعة يقع اختلال في الأمور الكونية، ويقع اضطراب في هذه الأمور، وبالتالي فالإنسان يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى، واستعانة به، وافتقار إليه، والتجاء حتى يرزقه الله تبارك وتعالى والوقت والبركة في الوقت أيضا. ولهذا كانوا يقولون: إن المعونة تأتي على قدر المؤونة. وهذا السائل أو هذه السائلة، السؤال هنا فيه مفاضلة بين الأعمال: قراءة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر، الدعاء. المسلم بطبيعة الحال أولا لا بد أن يأتي بالفرائض، ثم بعد هذا يبدأ يدخل إلى النوافل. ولهذا في الحديث الذي انفرد به البخاري عن أبي هريرة، وهو حديث الأولياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث في صدره يقول الله سبحانه وتعالى، وهو حديث قدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لأن الفرض تركه فيه العقاب، وفيه الإثم، وفيه الملامة، وبالتالي فيجب على كل مسلم أن يأتي بالفرائض. الفرائض من الصلاة، من الزكاة، من الصيام، من الحج، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من غير ذلك من هذه الأعمال. ثم إذا اكتمل أمر الفرائض يبدأ ويدخل إلى النوافل، فيبحث عن أحب النوافل، منها الصلاة قراءة القرآن، الذكر، الدعاء. ويبدأ الإنسان في هذه النوافل ويحاول أن يرتب وقته وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى، فهو خير معين. والإنسان بطبيعة الحال إذا استعان بالله وكله الله سبحانه وفقه الله، وإذا لم يستعن وكله الله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى فقر وبؤس وضيعة وخذلان وهزيمة. وبالتالي فالإنسان دائما مهما بلغ من الصلاح، من التقوى، من الاجتهاد في العمل الصالح، ينبغي أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فقلت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني أرفق بنفسك، حنانيك يا رسول الله، يعني لا بد أن ترحم نفسك من هذا الدأب والتعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله تعالى قد غفر الذنب ورفع الدرجة ومن وتفضل وتكرم، فإن هذه من النعم التي تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يشعر بهذه النعم، وأجل هذه النعم نعمة الطاعة. فكم من الناس يحرم نعمة الصلاة، وكم من الناس يحرم نعمة قيام الليل، وكم من الناس يحرم نعمة الذكر والدعاء، ومشغول باللهو أو اللعب أو الغناء أو المخالفات أو النساء أو الفتن أو غير ذلك من مشاغل وشواغل الحياة وصوارفها التي تكون عائقا بينه وبين الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان بعد أداء الفرائض إلى محاولة استكمال النوافل أو السداد والمقاربة، محاولة الوصول إلى السقف الذي يريده، أو إلى أعلى المطلب، أعلى مطلب، وإلى قمة الهمة التي يريد أن يصل إليها في العمل الصالح. هو السائل هنا حدد لنا بعض الأبواب من العمل الصالح: قراءة القرآن، الصلاة، الذكر، الدعاء. فنقول له: اجعل لنفسك وردا في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن، المسلم لا ينبغي أن يكون من أهل هجر القرآن، بل ينبغي أن يكون من أهل تلاوة القرآن ومدارسة القرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن. ولهذا في صحيح البخاري من أفراد البخاري عن عثمان رضي الله عنه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان يبدأ يتعلم القرآن، ويتعلم القرآن فيقرأ ويتعبد الله تعالى به ويحفظه، لأن الإنسان إذا حفظ القرآن يستطيع أن يصلي به من الليل، يستطيع أن يتعبد الله تعالى، يقرأ القرآن ويتفوقه تفوقا، يعني يقرأ القرآن بسهولة ويسر، وتجد يقرأ قائما وقاعدا ونائما ومضجعا، وتجد يقرأ وهو يركب السيارة ويمشي على قدميه، في كل حال يذكر الله، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومن أفراد مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وقد علقه البخاري مجزوما به في صحيحه، أن النبي أنها قالت، أي عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل الأحيان سواء. ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الجنب والمرأة، الرجل الجنب أو المرأة، وكذا المرأة الحائض، وكل هؤلاء الذين ليسوا على وضوء وليسوا على طهارة، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، فيجوز لهم أن يذكروا الله لعموم هذا الحديث. كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة يذكر الله على كل أحيانه. والقرآن، تلاوة القرآن، الذكر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء، كل هذا من كلها يعني أنواع من أنواع الأدعية والذكر والطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة يا إخواني لها طعم ولها لذة ولها روح. ولهذا في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمجرد السؤال عن هذه الأعمال، هذا يدل على خير في هذا السائل إن شاء الله، ويدل على حرص منه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى التزلف إليه والتقرب والتودد إلى رب العالمين بكثرة العمل الصالح. فيجعل لنفسك وردا من القرآن. وليكن جزءا، ابدأ بجزء في كل يوم تقرأ جزءا من القرآن وتفتتح به يومك حتى لا يستهوينك الشيطان وحتى لا تذهب بك المشاغل شيئا فشيئا فتأتي في آخر اليوم وأنت لم تقرأ شيئا، بل افتتح يومك بقراءة هذا الجزء من القرآن قبل أن تذهب أو تبدأ في أي عمل من الأعمال. فإذا مر عليك شهر 30 يوما فإنك بهذا تختم القرآن. وقد ذهب الإمام إسحاق ابن راهوية أو ابن راهويه رحمه الله إلى أن من قرأ القرآن في أكثر من 40 يوما كان هاجرا له، كأنه جعل مدة 40 هي أقصى مدة يختم المسلم فيها القرآن مرة في هذه الأيام 40. وهذا كلام الحقيقة يعني لا بأس به، وهو يدل أيضا على أن المسلم ينبغي أن ينتبه ويتابع القراءة ويجتهد ويجعل لنفسه وردا من هذه الأوراد، يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما حفظ فهذا أعلى وأفضل، لأن حفظ القرآن يدعوه إلى معاهدته ومتابعته، يدعوه إلى كثرة التلاوة، يدعوه إلى مراجعة القرآن حتى لا يتفلت منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من الإبل في عقولها، متفق عليه عن أبي موسى. وفي مثل هذا المعنى أيضا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فقراءة القرآن اجعل لنفسك فيها وردة، ثم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام لو ذكرتها أو قلت منها 100 أو 1000 فهذا أمر قد لا يستغرق وقتا طويلا، ثم الذكر والدعاء. الذكر هذا يكون على كل حال، اجعل لنفسك أورادا في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة وسبحان الله وبحمده وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى غير ذلك من هذه الأذكار، واجعل لكل واحدة منها مثلا 100 أو أكثر أو أقل. وأيضا الدعاء هذا أنت تحاول في أمر الدعاء، يعني أنت لن تحتاج إلى وقت مخصص للدعاء، إنما اليوم يرتب نفسه في الدعاء، بدليل أنك حينما تسمع الأذان تردده ثم تدعو أو تصلي النافلة وتدعو بين الأذان والإقامة، هذا وقت، وقت الدعاء يجوز أو يستحب الدعاء لأنه أيضا وقت ترديد الأذان، لأنه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ومن مظنة الإجابة أو من أوقات مظنة الإجابة. أيضا وأنت في السجود، في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. كذلك في جوف الليل الآخر، ولهذا روى الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن يكون ممن يدعو الله أو ممن يصلي في هذه الساعة فكن، يعني أقرب ما يكون الرب من العبد. وهذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل رب العالمين، ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وفي لفظ في النصف الأخير من الليل، فينزل ربنا في هذا الوقت الثلث الأخير أو النصف الأخير من الليل، فيدنو من السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ فهذا أيضا من نواطن إجابة الدعاء، بل هي زبدة هذه النواطن وأفضلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتودد إلى عباده ويتقرب إليهم ويسألهم أن يدعوه حتى يجيبهم وحتى يعطيهم سؤلهم. فهذا من مواطن إجابة الدعاء ومن الأوقات التي فيها مظنة الدعاء، فأنت احرص على هذه المواطن، ستجد أمر الدعاء أمرا سهلا ميسورا، ولن يحتاج منك إلى كلفة ولا إلى مشقة. السؤال الذي بعد هذا، وهو طبعا السائل يعني فاتني أن أقول إنه طلب شيئا آخر، وهو: إذا ضاق الوقت، يعني ضاق الوقت فنحتاج إلى تقديم وترتيب وأولويات الأمور، فماذا نقدم؟ إذا كان هنالك القرآن والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والذكر والدعاء، فالدعاء كما قلنا أوقات محددة ومرتبطة بالصلوات عادة، فهو موجود بطبيعة الحال لمن يحافظ على الصلاة. أما بالنسبة لقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والذكر، فابدأ بقراءة القرآن فإنه أفضل الذكر وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال أيضا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وفي بعض الآثار في حديث رواه الترمذي في إسناده نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شغله ذكري أو قرآني عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإذا تعارضت هذه الأعمال الدعاء كما قلنا لا يحتاج إلى وقت وإلى مجهود لأنه مرتبط بالصلوات وفي السجود وفي وقت الليل الآخر أو جوف الليل الآخر. ابدأ بقراءة القرآن أولا ثم بعد هذا في وقت آخر عليك بالذكر وعليك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سائل يسأل سؤالا آخر ويقول ذاكرت واجتهدت جدا في الثانوية. طالب ثانوية ذاكر واجتهد وعد ما عليه. قال وأكرمني الله تعالى بمجموع كبير وقد ضغط علي أهلي لأدخل كلية غير التي تعبت من أجلها فأتذكر ذلك وأحزن كثيرا، ولكن سألني أحدهم إذا سألني أحدهم أخبرهم بالرضا، فهل ذلك يكون عدم رضا؟ وهل إذا أعدت دخول الثانوية منازل أملا أن يرزقني الله بما كنت أحلم به أيضا يكون عدم رضا؟ هو الأمر الحقيقة غير متعلق بالرضا تماما، هو أنت أديت ما عليك وأخذت بالأسباب واجتهدت وذاكرت ووصلت إلى مرحلة يعني مهمة وأتيت بمجموع عال يدخلك الموضع الذي تريد فيه من الجامعة، فأهلك اختاروا لك طريقا آخر. في مثل هذه الحالة المسلم لا يفعل شيئا حتى يستخير الله سبحانه وتعالى. يعني هنا وقعت مجاذبة ومنازعة، هذه المجاذبة وتلك المنازعة هو يريد طريقا وهم يريدون طريقا آخر، هم لا شك أدرى منه عادة بالمصلحة في العادة، لكننا إذا أدخلنا هذا الولد أو هذا الطالب المجتهد النجيب إذا أدخلناه موضعا لا يرضاه ربما هو لا يحقق ما نريد ولا يصل إلى الغاية المرجوة ولا يحقق أملنا في ذلك. فلهذا ننصح أولا أولياء الأمور أن يأخذوا هذا الأمر بشيء من القناعة، يعني الإقناع، نقنع الولد بما نريد. يعني مثلا يريد أن يدخل كلية معينة ونحن لا نراها مناسبة له، فنحاول أن نأتي له بالنظراء والأمثال والمواقف والتجارب وغير ذلك حتى نقنعه، خاصة وأننا أدرى بالحال منه وأعلم بالمآل منه أيضا. فإذا اقتنع فبها ونعمت، إذا لم يقتنع نطلب منه أن يصلي الاستخارة، نقول له صلي الاستخارة كما في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني في كل أمر، يعني الأمور كلها من الأمور التي فيها خيرة فيها اختيار فيها أفعل أو لا أفعل، أما في الفرائض والمستحبات والواجبات والطاعات فليس فيها خيرة، ليس فيها يعني استخارة. قال كان يعلمنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، وكان يعلمنا الاستخارة يعني أو دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يعلمهم هذا الدعاء حرفا حرفا، وهو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو قال عاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث شئت ثم رضني به. واضح هنا الدعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإنسان يستعين بعلم الله سبحانه وتعالى، يستعين بالله الذي يعلم الغيب وأخفى ويعلم السر وأخفى، فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فهو يذعن لعلم الله ويعترف بجهله، هو أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك يعترف بضعفه وفقره ويعترف بقوة الله وقدرته، وأستقدرك بقدرتك، ثم يقول وأسألك من فضلك العظيم، ثم بعد هذا يقول أنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. كل هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن المستحبات في الدعاء أن يفتتح أو تفتتح الدعوات بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا دعاء الكرب الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء ليس فيه سؤال، لم يقل اللهم افعل بي كذا أو هيئ لي كذا أو يسر لي كذا أو كذا، لم يطلب فيه شيئا، إنما أثنى على الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الثناء على الله سبحانه وتعالى كأن من أثنى على الله سيتحقق له مراده بإذن الله عز وجل، لأن مجرد الثناء هذا أمر يحبه الله من جهة، وهو أمر من جهة أخرى يشعر بضعف الإنسان وتذلل لله سبحانه وتعالى، والله يحب من عبده أن يتذلل وأن يفتقر له. فيصلي الاستخارة هذا الطالب بعد، يعني أنتم تختارون كلية وهو يختار كلية أخرى، يصلي الاستخارة وننتظر هذه النتيجة. نتيجة الاستخارة غير مرتبطة برؤية وغير مرتبطة بكذا أو كذا أو حتى بنوم، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر يعني الأمر المباح، فليصلي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين من السنن، سواء كان سنة راتبة أو سنة نافلة أو سنة من نفل المطلق أو غير ذلك، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل ويدعو هذا الدعاء الذي ذكرته سالفا. فبعد ما يدعو هذا الدعاء، العلماء بعضهم قال إنه يقول هذا الدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد، واختار هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا الموضع موضع دعاء، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو في مثل هذا الوقت. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من التشهد قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا حديث متفق عليه عن عائشة ورواه مسلم عن أبي هريرة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل، يعني بعد التشهد إذا فرغت من التشهد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من التشهد قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وأيضا في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام فإذا فرغ أحدكم من التشهد فليدعو من الدعاء ما يعجبه، أو يدعو يعني ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه، أي أعجبه إليه. فهذا كله يؤكد لنا أن موطن الدعاء في الاستخارة الأفضل أن يكون قبيل السلام، يصلي ركعتين من النوافل ويكون الدعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يكون هذا في آخر الصلاة. وبعض العلماء استحب أيضا أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، لكن الإنسان عادة يكون في الصلاة يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه خارجها. لكن لو دعا قبل ختام الصلاة، يعني قبل الفراغ منها بعد التشهد، أو دعا بعد الفراغ تماما من الصلاة أو بعد الانصراف والسلام منها، فكلاهما جائز لا بأس به، وإن شاء الله هو أتى بالأمر على وجهه. فإذا ما صلى ركعتي النافلة ودعا بدعاء الاستخارة ينتظر أن يشرح الله صدره، لا ينتظر أن يرى رؤيا، لا ينتظر كذا أو كذا، ولا يكرر الاستخارة، بل سيجد نفسه إما أنه يعني منشرح الصدر إلى هذا الأمر أو منقبض الصدر إليه. وأحيانا الإنسان يكون في ظاهر الأمر هو هذا الأمر هو الأفضل والخير في ذلك كله، ومع ذلك هو لما بيستخير بيجد نفسه مائلة إلى هذا الأمر وهو ربما لا يرتضيه. هو طالما أنه استخار وشرح الله صدره إلى أمر ما فينبغي أن يأخذ به، فإنه سيجد فيه الخير طالما أنه لجأ إلى ربه ويعني افتقر إليه والتجأ إليه سبحانه وتعالى. فهو هذا الشاب يصلي ركعتي الاستخارة ويستخير الله تعالى في هذه الكلية التي اختارها أو في الكلية التي اختارها الأهل الكرام، ثم إذا انشرح صدره لأمر ما حينها يختار هذه الكلية ويذهب إليها. إن أبى أهله بعد هذه الاستخارة، انشرح صدره إلى جهة اليمين فأبى أهله وقالوا اذهب إلى جهة أخرى، فحينئذ يحاول أن ينزلهم على رأيه بالإقناع والحجة، فإن أبوا فلا يدخل معهم في شقاق ولينزل على رأيهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا البر وبهذا السمع وبتلك الطاعة، فإنه سيجد فيها إن شاء الله تعالى خيرا كثيرا. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الخلاف شر كله، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هو يقول: أنا إذا يعني دخلت في منازل بعد ذلك أو فعلت كذا أو كذا، هل هذا عدم رضا؟ هذا غير متعلق برضا، ممكن يكون هذا تصويب لهذه الجهة التي أرغمك أهلك عليها، وممكن يكون هذا تعديل للمسار الذي كنت تريد أن تسير إليه فأبعدت عنه، لكن هو لا يتعلق بالرضا طالما أنك تؤدي ما عليك وطالما أنك تحاول أن تبر أهلك وأن تقوم على طاعتهم. هذا إن شاء الله ما يريحك ويجعلك قار النفس مطمئن البال مستريحا راضيا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يصلح شبابنا وأن يهدي الأسر وأن يجمع شملهم دائما وأن يؤلف بين قلوبهم. سؤال آخر: هل يعد ضرب الزوج للزوجة عند الخلاف والانحياز لأهله ضدها وإساءة أهلها وعدم الاهتمام بزيارته لأهلها يعد ظلما لها؟ هو الموضوع طبعا أو السؤال فيه عدة مسائل. المسألة الأولى وهي: هل يعد ضرب الزوج للزوجة عند الخلاف أو عند الانحياز لأهله أو نحو ذلك، يعني هل هو ظلم لها؟ أولا، ضرب المرأة أو ضرب الرجل للمرأة إنما يكون على سبيل التهذيب لا التعذيب، ويكون هذا على سبيل العلاج وليس على سبيل العقاب المجرد. ولهذا في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هنا الآية ذكرت ثلاثة أشياء، وهي فعظوهن هذه الأولى، الثانية واهجروهن في المضاجع، الثالثة واضربوهن. العلماء لهم قولان في هذه الثلاثة، بعضهم قال إنها على الترتيب وبعضهم قال إنها على التخيير. إذا كانت على الترتيب فإنه لا يجوز له أن يهجرها حتى يعظها، ولا يجوز أن يضربها حتى يقوم بالموعظة ويكون بعد ذلك بالهجر. يعني إذا لا بد أن يأتي بكل مرتبة بالمرتبة الأولى، فإن لم تجد نفعا يأتي بالثانية، فإن لم تؤدي بفائدة فيأتي بالثالث. الأول يعظ، فإذا هذا الوعظ لم يأتي بنتيجة إيجابية حينها يبدأ ويدخل إلى الهجر، يهجرها في المضجع كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما في الآية واهجروهن في المضاجع. وقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث معاوية بن حيدة عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ولا يهجر إلا في البيت، ولا يهجر إلا في البيت. ولهذا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يهجر أزواجه كان يجلس في مشروبة، المشروبة أشبه يعني مكان ضيق صغير يعني إلى جنب حجرة أزواجه عليه الصلاة والسلام. فهنا الأمر الأول أن يكون هذا العلاج على الترتيب، يبدأ بالموعظة ثم بالهجر ثم بالضرب غير المبرح كما في الحديث. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن للزوج أن يختار الطريقة المثلى أو الأسلوب الأنجع والأنفع في علاج زوجته باعتبار أنه يعرف عقلها وفهمها وإدراكها، فهو قد يجد أن الموعظة لا تجدي معها بالمرة فيدخل مباشرة إلى الهجر، وقد يجد أن الهجر لا يجدي معها بالمرة فيدخل مباشرة إلى الضرب والعقاب. لكن الحقيقة الأصل في الواو أنها على سبيل التخيير، إلا إذا دل دليل خارجي على أن الواو للترتيب، لأن الأصل أن الواو للجمع والتشريك، أما ثم فإنها للترتيب والتراخي. فعلى كل فلا ريب أن البداية بالوعظ أفضل، هذا أمر لا خلاف عليه، حتى لو كانت المرأة لا تقبل الموعظة فما يدريك، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدرها ويفتح قلبها لهذه الموعظة في هذه المرة. ثم إن المرأة إذا اختار آخر حل من هذه الحلول وهو الضرب فإنه يقطع الطريق على نفسه في الأمرين السابقين، وبالتالي إذا لم ينجع الضرب ولم ينفع ولم يجد نفع ولم يأتي بنتيجة، ماذا سيفعل حينها؟ ربما تصل الأمور إلى يعني عواقب لا تحمد، أو إلى نهايات لا تحمد عواقبها. وبالتالي فالأولى أن يبدأ أو يمشي بنفس الطريقة القرآنية، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقل أنت قبيحة الشكل أو قبيحة كذا وكذا، ولا تضرب الوجه، لأن هذا الوجه هو كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الوجه على صورة الرحمن لما ضرب رجل رجلا آخر. وأيضا لا يهجر إلا في المضجع كما ذكرنا. فهنا الرجل عند الخلاف وعند الانحياز لأهله، يعني عند الخلاف هذا أمر لا بأس به، أو أمر وارد، وارد أن الرجل يختلف مع زوجته في أمر ما، يختلفان فيعظها لا تقبل، يهجرها لا تتأثر، يدخل بعد هذا إلى موضوع الضرب وأمر الضرب. الضرب هنا قال عليه الصلاة والسلام قال: فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا وإلا فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير مبرح الذي لا يخدش لحما ولا يكسر عظما، لأن الضرب المبرح الذي يؤلم ويضر وربما كسر شيئا من الأضلاع أو خدش لحما أو أصاب بعاهة أو نحو ذلك. ومن هنا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الآثار الصحيحة كان يضرب بالسواك عليه الصلاة والسلام، وسواكه كان يعني ربما يعني هو أقل ربما من درة عمر التي كان يحملها ويضرب بها الناس يعني إذا وجد مخالفا. فعند الخلاف لا بأس أن الرجل يعظ وبعدين يهجر ثم بعد هذا يصل إلى الضرب. أما عند الانحياز لأهله فإن الرجل ينبغي أن يكون عادلا في هذا الأمر، لا ينبغي أن يجور على زوجته ولا على أهله، بل ينبغي أن يوصيها بهم أن تبراهم وأن تقسط إليهم وأن تحسن إليهم وأن تقوم على رعايتهم وخدمتهم بما تطيق وبما تستطيع وبما لا يكون يعني شاقا وكلفة عليها. هذا أمر ينبغي أن تعقله المرأة أيضا، لأن كثير من أخواتنا النساء هن يتكلمن بحق لكن يعني لا يحققن الميزان على وجهه. كيف ذلك؟ عادة الرجل أحيانا يريد من زوجته أن تخدم أمه، إذا كانت هذه الخدمة يسيرة وفي الاستطاعة ولن تؤثر على حركة الحياة ولن تكون عائقا في حياة الزوجية، بأن مثلا المرأة الزوجة يصل بخدمتها للوالد أو الوالدة، والد الزوج أو والدته، قد تصل بها مثلا إلى إهمال الأولاد، إلى عدم المذاكرة، إلى تعب في بدنها، إذا كانت المشقة تصل إلى هذا الأمر فإنه حينئذ المرأة لها أن تعتذر عن هذه الخدمة أو تقوم بما تيسر منها، خدمة المرأة أو الزوجة لأم زوجها أو لوالد زوجها. أما إذا كانت هذه الخدمة أمرا يسيرا وأمر الزوج به تصبح هذه الخدمة واجبة، إذا الزوج أمر بها، لأن الزوج إذا أمر المرأة بالمباح وجب عليها أن تمتثل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الزوجة الصالحة: إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته. أمرها بأي أمر طالما أن هذا الأمر ليس معصية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وفي حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر الزوج بأمر من البر وهذا البر في الطاقة وفي الاستطاعة وليس فيه تعب ولا مشقة، فحينئذ يجب على الزوجة أن تمتثل وأن تأتمر. ولو أن الرجل أمر الزوجة بأمر مباح فعصت أمره وخالفت أمره، حينئذ لن تستقيم لهذا البيت، لن يستقيم له أمره، ولن تقوم له قائمة، باعتبار أن هذا هو القيم والراعي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا أمرها الرجل، أمر الزوجة، إذا أمرها بما تيسر أو بما يسهل أو بما لا يشق، فيجب عليها أن تأتمر حتى لو أمرها بخدمة أمه، طالما أن الأمر في الطاقة. وأيضا من جهة أخرى، نوصي الزوج لا يأمرها أمرا قسريا ولا أمرا يجعل الأمر كرها، إنما يرغبها بأنها ستؤجر وبأنها ستثاب وبأنها سيقيد الله لها عند سنها من يخدمها، وبكذا وكذا من هذه يعني أساليب الترغيب والثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ولتعلم الأخت الفاضلة أنه ما من امرأة زوجة تخدم أم زوجها بما يتيسر، لا نريد المشقة، المشقة نحن لا نكلف امرأة أن تخدم غيرها بالمشقة، إنما حتى لا إذا كانت المشقة أو كانت الخدمة في مشقة في الزوج أو الوالد أو الولد، فإننا حينئذ نقول بسقوطها عن سقوط هذه الخدمة عنها، إذا كان هذا في حق الزوج أو الأولاد. فما بالك إذا كانت خارج هذه الدائرة، إذا كانت خدمة الزوجة لأم زوجها أو لأبي زوجها، حينئذ إذا كانت فيها مشقة نقول لها: إذا عجزت لا إثم عليك، لأنه لا يجب، إنما هو قلنا بأنه إذا كان في المتاح وإذا كان في المباح وإذا كان في المقدور فلا بأس بذلك، وإنوي بهذا أنك يعني الله سبحانه وتعالى يكون في عونك، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنوي أيضا بأن هذا العمل برا بالزوج وطاعة له وقربة لله سبحانه وتعالى وخدمة لكبار السن، ويعني أكثري هذه النيات، ولكن على كل نية الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني ما يتعلق بالانحياز لأهل الزوج. لا ينحاز للأهل، الزوج ينبغي أن يراعي زوجته. أحيانا الحمى أو أم الزوج تقسو على المرأة وتقسو على الزوجة، والزوج يعني لا يكاد يقدم شيئا ولا يؤخر، إنما يقف هكذا كالمشاهد أو المتفرج. هذا كلام، هذا خطأ وهذا خلل كبير، لأنه قد يؤدي إلى طلاق هذه الزوجة أو هذه المرأة. إنما ينبغي أن يخفف عنها وأن يأمر أمه بأن تحسن معاملتها، فإن أصرت الأم على إساءة المعاملة يذهب بها بعيدا عنها وهو غير عاقل لها. يعني الأم إذا تكلفت الإساءة لزوجة الابن فحينئذ يعني كيف تخدمها؟ هذه الخدمة تكون بالرضا والطواعية والمعروف والمودة والمحبة، هكذا تكون الخدمة. أما الخدمة بالإكراه وبسوء المعاملة وتعير بكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام، حينها نقول هذه الخدمة لا تكون مشروعة ولا تسأل عنها هذه الزوجة حتى لو أمرها زوجها بها. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى يعني مشاكل وتؤدي إلى خلاف وتؤدي إلى شقاق بين الزوجين، وما كان يؤدي إلى شقاق بين الزوجين ينبغي أن يرفع وينبغي أن يبعد. أيضا هي تقول إن هذا الزوج يسيء إلى أهلها ولا يهتم بزيارتها لأهلها. يا أخي الكريم، إذا كنت تريد من زوجتك أن تحسن إلى أهلك فأحسن إلى أهلها. إذا كان أهلها أهل عقوق أو قطيعة فذرهم وما يفعلون، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن خلي سبيلها تذهب إلى أهلها، تزور أهلها، تصل رحمها، تؤدي الواجب عليها، لا تمنعها من أهلها. أما عدم الاهتمام بزيارتها لأهلها فيعني هو نفسه إذا كان يختلف مع هؤلاء الناس أو لا يوجد هناك مودة بينهما فليعتذر ولا يقوم بالزيارة حتى لا ينشب الخلاف بينهما وحتى لا ينزغ الشيطان بين هذا الزوج وبين أهل الزوجة. فقضية الزيارة بالنسبة للزوج يعني غير مهمة للدرجة، لا سيما إذا كان هنالك شيء من الخلاف. أما إذا كانت الأمور على وجهها وتمشي بشيء من المودة والرحمة فزيارته أفضل، لأنها فيها بر بزوجته وبر بأهل الزوجة وصلة بالمعروف وإدخال للسرور على زوجته وأولاده. وإذا كان الرجل يسيء المعاملة إلى أهل الزوجة بلا إثم وبلا ذنب وبلا جريرة فهذا ظلم لها، لأنه بهذا يعكر عليها ويكدر خاطرها ويسيء إليها، وهذه الأمور لا ريب أنها تمنعها من فراغ البال وأداء مهامها على وجهها، وأيضا تحول بينها وبين تربية الأولاد، ولا تستطيع المرأة أن تؤدي هذه الأعمال إلا إذا كانت قارة النفس مطمئنة القلب مستريحة البال. فإذا الأمور يا إخواني لا بد أن تؤخذ من الجانبين. إذا قلنا الأم الزوجة هتخدم بما تيسر الوالد والوالدة، فينبغي أن تحسن المعاملة، تحسن المعاملة ويحمل هذا المعروف على الرأس، ويقال لها جزاك الله خيرا ويثنى عليها وتشكر، ويقال لها أنت زوجة صالحة وأنت كذا وكذا، ويدعى لها بالخير ويدعى لها بكل ما هو من خير الدنيا والآخرة. هذا يشجعها ويعينها ويدفعها إلى التفاني في خدمة الزوجة في خدمة الأبوين. كذلك من جهة أخرى الزوجة تحاول أن تتودد إلى هؤلاء أو هذين الأبوين. بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يلتئم شمل الأسرة ويصلح الله تبارك وتعالى بينهم، وتكون الأولاد والأبناء والبنات في ظلال وارثة من السعادة والأمان والطمأنينة والتربية الحسنة. وإذا كان البيت بيتا يعني قد رؤب صدعه ولم شمله، فإن هذا البيت يوشك أن يخرج أناسا صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويكونون نافعين لأمتهم ووطنهم وبلادهم. أما إذا وقع الخلاف ودب بينهم وسرى الشقاق بين الزوجين من جهة، أو بين الزوجة والأبوين من جهة أو هكذا، فإن هذا البيت يذهب شذر مذر، وربما تفرق في كل أو ذهبت منه في كل واد شعبة، وتفرقت بهم السبل، ثم بعد هذا يندمون أشد الندم، ولا يخرجون أجيالا تحب الله ورسوله ولا يحبها الله ورسوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أزواجنا وأن يهدي بيوتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يوسع لنا في أرزاقنا ودورنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يبلغنا ما رضيه، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.